عندما تهون الأوطان، وعندما تصبح قيمتها أرخص من حفنة التراب، يصبح التغني باسم الأوطان ارتزاقا رخيصا. من إذاعة صوت الشعب نقدم الارتزاق الرخيص، برنامج يختص بفضح سلبيات الارتزاق وعملاء العدوان، من إعداد أمة الملك الخاشب، تقديم علاء الدين القانص وأحمد المختفي. الارتزاق الرخيص من إخراج إحسان أبو طالب.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام الأعزاء الواعين في حلقة متجددة من حلقات الارتزاق الرخيص، التي تكشف وتفضح المواقف المخزية لمجموعة من خونة ومرتزقة اليمن الذين قام العدوان على اليمن، وبدل أن يقفوا ضده ويواجهوا من قتل أبناء بلدهم ونهب ثروات اليمن واحتل أرضها وجزرها وبحارها واستباح أجواءها، تفاجأ العالم بأنهم في اليوم الثاني للعدوان يرفعون صور الملك سلمان ولوحات عليها شكرا سلمان في مشهد لن تنساه الأجيال. فكان موقفهم أشد وأعظم وأكثر ألما ووجعا من موقف المعتدين، لأن طعنة القريب أشد إيلاما من طعنة العدو. ولهذا عهدا منا أننا لن ننسى غدرهم ولن ننسى خيانتهم، وسنوثقها للأجيال القادمة حتى تكون شاهدة على بشاعة مواقفهم ودناءة وخسة نفسياتهم وخيانتهم العظمى لوطنهم تحت عدة مبررات ضعيفة وواهية. قبل أن نبدأ في حلقة اليوم، سنستمع وإياكم لشاهد مستقل يشهد على أن اليمنيين كانوا على وشك الاتفاق في مؤتمر الحوار الوطني في موفنبيك، وأن العدوان جاء مفاجئا لكل الأطراف بما فيها المعارضين والخصوم. هذا الشاهد الذي ستستمعون له هو المبعوث الأممي الأسبق لليمن جمال بن عمر. شهادته تثبت أن هؤلاء القوم بغوا على وطنهم وقاموا في صف المعتدين على بلدهم، وشاركوا في تسليم جزر بلادهم وموانئ بلادهم ومطاراتها، وأنهم فرحوا عند إعلان ما يسمى عاصفة الحزم. فلنستمع الآن لمقطع من مقابلة أجرتها قناة الميادين في برنامج نوبة الأمم مع جمال بن عمر.
هل كان يمكن تفادي الحرب بروفيسور بن عمر؟ تعتقد أنه كان يمكن أن لا تحدث هذه الحرب 2015؟
طبعا هذا مؤكد، لأنه اليمنيون كلهم كانوا على طاولة الحوار، كانت هناك مفاوضات وكانت هناك اتفاقات وكانوا على وشك توقيع اتفاق. كانت هناك نقطة واحدة فقط، ممكن أن ندخل في التفاصيل فيما بعد، لكن نقطة موضوع الرئاسة، أما شكل السلطة التنفيذية، شكل السلطة التشريعية، كيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية يعني الترتيب للانتخابات الجديدة، هذه كلها مسائل كان متفق عليها. هذا هو هذه الحقيقة المرة، هو أنه كان اليمنيون يتفاوضون وعلى وشك الوصول إلى اتفاق، وفي هذا السياق تدخلت السعودية، وهذا ما عقد الشأن اليمني وتعمقت التدخلات الخارجية، ليس فقط من السعودية ولكن
من عدة أطراف.
نعم.
لكن دكتور، قبل أو عشية شن الحرب في اليمن، عاصفة ما سميت بعاصفة الحزم، كان لديك مهمة خطيرة أو حساسة، وكان في لحظات أخيرة للوصول لاتفاق كما ذكرت، وكنت موجود في الرياض يمكن قبل يوم أو 24 ساعة من شن الحرب. ألم تكن تعلم أنه السعوديين أخذوا قرار الحرب عندما كنت في الرياض؟
أنا كنت في الرياض يومين قبل بداية الحرب، وكان الهدف زيارة الرياض هو التشاور مع القيادة السعودية حول الحلول الممكنة، وكذلك القيام بالترتيبات العملية من أجل توقيع الاتفاق. وفي هذه الزيارة لم يشر أي مسؤول سعودي آنذاك لإمكانية دخول المملكة العربية السعودية في الحرب، بل بالعكس كان التأكيد دائما على أن الحل السلمي.
بعد أن استمعنا لشهادة تاريخية ستظل قائمة وموثقة على العصر على خيانة ورخص هؤلاء القوم الذين فرحوا لقصف بلادهم وللعدوان عليها، ننتقل في الفقرة القادمة إلى فتح ملف لأحد المرتزقة والخونة في اليمن. في هذه الحلقة سنكشف لكم عن خائن جديد من قيادات حزب الإصلاح اليمني التي كانت مواقفهم وما زالت كلها شاهدة على عمالتهم، ابتداء من موقفهم في تأييد ودعم العدوان على اليمن إلى مواقفهم ضد مواقف الأمة المركزية وخذلانهم لفلسطين ودعمهم ومناصرتهم لما يسموه التطبيع، إلى صمتهم المزري عن تدنيس اليهود للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة وفي أعظم المواسم موسم الحج. فلم نسمع أي إدانة أو استنكار أو حتى بيان على خجل يدينون فيه على المشينة لليهود في الأماكن المقدسة، ولا عجب من مواقفهم، فهم من صمتوا على احتلال القدس وتدنيسه، وهم يجنون الأموال الطائلة بسبب استثمارهم لقضية القدس ودغدغتهم لمشاعر المسلمين بالكلام الديني والشعارات الزائفة التي سرعان ما سقطت وانكشفت بعدما تعرض اليمن لأبشع عدوان بربري استهدف الأخضر واليابس وكل ما هو جميل في بلدنا لم يسلم منهم. تناولنا في الحلقات السابقة جزءا من خيانات ومواقف بعض قيادات الإصلاح، وهي قطرة من مطرة أو غيث من فيض، لأن خيانة هؤلاء تحتاج لمجلدات كبيرة، نحتاج لتوثيق تغريداتهم ومنشوراتهم ومقابلاتهم وتسجيلاتهم بتاريخها حتى تكون شاهدا عليهم، مثل واقعة كربلاء شاهدة على جرائم بني أمية بحق الأمة. اليوم سنخصص هذه الحلقة لتناول جزء من فضائح وعمالة أحد أركان حزب الإصلاح الإخواني، وهو من أسمى نفسه شيخا وما هو بشيخ، وإن كان ولا بد من تسميته بشيخ فهو شيخ الخيانة واللصوصية وأكل المال الحرام، المدعو حميد بن عبد الله الأحمر. من أراد أن يعرف بعض مواقف وخيانة هذا الرجل الذي يملك ثروات هائلة لكنه أبى إلا أن يكون من المرتزقة الرخاص المتسكعين في فنادق الدول المشاركة في العدوان على اليمن والصعاليك الذين تنكروا لوطنهم، ولا عجب من مواقفهم الخائنة، فهم من أكلوا الأموال الحرام ونبتت أجسادهم من الحرام، فسلبوا التوفيق وسلبوا طريق الهدى ولم يستجيبوا حتى لدعوات القيادة وهي تعفو وتسامح وتطلب من الجميع العودة للوطن وترك الارتزاق والخيانة والعمالة لدول أجنبية لها مطامع في وطننا الغالي اليمن. مستمعينا الكرام، أول ما بدأنا نعد المادة وجدنا مواقع التواصل مليئة بالتقارير المنوعة والمقالات المختلفة المدعومة بالأدلة حول فساد ولصوصية هذا المرتزق الذي وقف مع العدوان على بلده ونسي الشعارات التي كان يرفعها في 2011 عن الاستقلال والسيادة والحرية والثورة. إليكم أول تقرير وجدناه تحت عنوان حميد الأحمر رجل أعمال بأساليب قطاع الطرق. يقول الكاتب: ليس رجل أعمال بل لص أموال مثله مثل غيره ممن استغلوا نفوذ أسرهم في الدولة ليبنوا إمبراطوريات مالية كبيرة على حساب أقوات الملايين. الحديث هنا عن الشيخ القبلي وعضو مجلس النواب والقيادي في حزب الإصلاح والسياسي الطامح حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر، من مواليد سنة 67، متزوج وأب لسبعة من الأبناء والبنات، حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة صنعاء، عضو في مجلس النواب، انتخب لثلاث فترات برلمانية منذ انتخابات عام 93 وأعيد انتخابه عام 97 وعام 2003، وحتى الآن عن الدورة البرلمانية 2003-2009 والكتلة البرلمانية لنواب حزب التجمع اليمني للإصلاح عن الدائرة الانتخابية رقم 294 بمحافظة عمران، مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان من 95 وحتى 97 وحتى عام 2003، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس المكتب التنفيذي لفرع الإصلاح في محافظة عمران، القنصل الفخري العام لجمهورية فنلندا في اليمن، نائب رئيس منظمة السياحة العربية في منطقات اليمن والخليج، يرأس عددا من الجمعيات تحت مسميات مختلفة في اليمن. لطالما أثيرت تساؤلات حول الثروة التي يكونها أشخاص تربوا في كنف سلطة عفاش الذي كان زعيم لصوص اليمن، خصوصا حين تتعاظم ثروتهم أو أرباحهم التجارية في زمن قياسي. من هؤلاء المدعو الشيخ حميد الأحمر الذي لا يبدو أن أحد من اليمنيين مصدق بأن ما وصل إليه تجاريا بدأ من صندقة كما صرح هو في مقابلة تلفزيونية سابقة. فلو لم يكن حميد ابن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب والرجل النافذ الذي بقيت أسرته تبتز السلطات المتعاقبة، لبقي صندقته صندقة إلى اليوم كحال عشرات الآلاف من الصنادق، ولما تحولت بقدرة قادر إلى شركات اتصالات وبنوك ومزارع وأراضي بالكيلومترات في تهامة وغيرها. من هنا لا يمكن القول أن حميد ناجح تجارياً إنما فاسد بامتياز، لا يختلف عن علي عبد الله صالح في شيء. لقد بنى حميد ثروة هائلة بطرق غير مشروعة، إذ من غير المعقول أن تصبح ممتلكات هذا الشاب خلال أقل من عقدين خرافية إلى هذا الحد. على سبيل المثال، بنك سبأ الإسلامي، شركة سبأ فول للاتصالات، قاعة أبولو للمعارض الدولية، وهي أرض من أملاك الدولة وكانت حديقة عامة، وكيل حصري لشركة يوتا للسيارات، وكالة شركة سيمنز الألمانية التي تتولى منذ سنوات إنشاء محطة مارب الغازية بالشراكة مع شركة إيرانية، وشركة سي 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 التي استولى عليها وصادرها من عمي يحيى بن الحسين، وكالة الطيران الإماراتية، وكالة الطيران القطرية، وكيل شركة كنتاكي الأمريكية وهي شركة يهودية والأرض نهبها من حديقة السبعين، وكالة الآيس كريم، ووكالة عطور، ووكالة أحذية، ووكالة الشوكولا، كما يملك عددا من الجامعات والمستشفيات الخاصة ومن الأراضي ما يساوي في المساحة مدينة الحديدة، كذلك شركة التلفونات الثابتة الكبائن، إضافة إلى قرابة 170 شركة تجارية تعمل في مختلف المجالات الاستثمارية. وهناك العديد من المدن السكنية التي يملكها الشيخ حميد في عدة محافظات يمنية، فضلا عن العديد من القصور في جدة ودبي والقاهرة وبيروت ودول أخرى. وصفه جيمس آل جالفن، عالم أمريكي في شؤون الشرق الأوسط وعضو هيئة التدريس في قسم التاريخ في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، بأنه رأسمالي محسوبي، وأضاف: كان لحميد الأحمر الأفضلية بسبب مركز والده. عندما قامت الحكومة اليمنية بخصخصة قطاع الاتصالات، تعاون حميد مع مجموعة أوراسكوم المصرية لبناء أكبر شبكة اتصالات في البلاد وهي سبأ فون، وهو رئيس لجنة النفط والتنمية داخل مجلس النواب اليمني والرئيس التنفيذي لمجموعة الأحمر، وهو تكتل بمصالح في النفط، السياحة، الاتصالات، البنوك، ووكيل شركة أركاديا النفطية التي احتكرت شراء نصف إنتاج اليمن النفطي من عام 94 وحتى 2009 بأقل من سعر السوق. حافظ حميد على احتكاره بخطف وتهديد المنافسين، وفقا لفيكتوريا كلارك مؤلفة كتاب اليمن الرقص على رؤوس الثعابين، فإن الأحمر معروف بممارساته التجارية القريبة من قطاع الطرق واستغلاله لنفوذ والده لإثراء نفسه. في العام 2009 ترأس أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وقائد الحرس الجمهوري المجلس الأعلى لتسويق النفط الخام بعيدا عن وزارة النفط، وهدف اللجنة وفقا لأعضائها هو تعزيز الشفافية في المناقصات وجذب المزايدين الجدد والأكثر كفاءة وتوليد إيرادات إضافية للحكومة نابعة من أسعار أكثر تنافسية. علق حميد قائلا: $50,000 التي أتلقاها من أركاديا شهريا هي جزء هامشي من دخلي، وأحمد علي عبد الله صالح ومستشار حمقى إن اعتقدوا أن بإمكانهم استهدافي بهذا الأسلوب، إذا خسرت عقد أركاديا سأفوز بعقد آخر، في كل الحالات أنا منتصر. في تقرير آخر رصدناه لكم عبر برنامج الارتزاق الرخيص، نستمع وإياكم للتفاصيل لتقرير كتب بتاريخ 15 أبريل 2020. البرزق الأحمر يتجه لبيع شركة سبأ فون بعد فشل الاستيلاء عليها. المشهد اليمني الأول: يخوض حميد الأحمر القيادي الإخواني مفاوضات مع نجل هادي الأكبر في محاولة لبيع شركة سبأ فون، يأتي ذلك بعد فشل سيطرته عليها شمالا أو الاستيلاء على مقراتها في الجنوب. وكشف الصحفي المقرب من السفير السعودي المرتزق جلال الشرعبي بأن المرتزق جلال هادي الذي اشترى أسهم بشركة واي بقيمة $45 مليون من أموال الدولة وسجلها باسم نجل عمه المرتزق وائل بالتآمر مع وزير الاتصالات التي نقلها إلى عدن، يسعى للتغطية على الفضيحة هذه بصفقة أخرى مع حميد الأحمر لشراء سبأ فون بالتعاون مع المرتزق أحمد العيسي والمرتزق حافظ معياد. وكانت حكومة المرتزقة شهدت قبل أشهر صراعا كبيرا مع بدء المرتزق حميد الأحمر تصفية ديون الشركة لحكومة الفرهادي والمقدرة بنحو $500 مليون بصفقة مع مسؤولين في حكومة المرتزقة أثارت نسبتها خلافات كبيرة بين مدير مكتب معين المرتزق أنيس بحارثة ومطيع دماج مستشار الفرهادي والرافض للصفقة. يذكر أن مجلس الإدارة في سبأ فون بصنعاء كانت قد أطاحت بالأحمر بعد تشكيله مجلس إدارة جديد لإنقاذ الشركة التي كانت قد تراكمت عليها المديونية، في حين فشل الأحمر بالاستيلاء على مقرات الشركة في عدن وحضرموت، وهو ما يشير إلى مساعي بيع الشركة بعد فقدان الأمل بالاستيلاء عليها. وتلك فضيحة جديدة لهذا المرتزق الثري في المال والرخيص المبادئ والمواقف التي تكشف معادن الرجال. وقبل ختام حلقة المرتزق الرخيص حميد الأحمر الذي حمل لقب شيخ وهو أكبر من حجمه، نستمع إياكم لهذا الخبر المنقول عن صحيفة الجيش اليمني 26 سبتمبر، والذي يكشف فيه حجم المرتزق حميد الأحمر ومدى رخصه، وهو يبحث عن جنسية غير جنسيته بعد أن نقل كل استثماراته من بلده إلى تركيا والخبر كان بتاريخ 4 شباط 2021، حيث أفاد مصدر خاص لـ 26 سبتمبر نت بأن الخائن حميد الأحمر طلب خلال لقاءات جمعته بمسؤولين أتراك حصوله على الجنسية التركية باعتباره أحد أبرز المستثمرين في تركيا، إضافة إلى منح قيادات إخوان اليمن الجنسية التركية لذات السبب. وأشار المصدر بأن الخائن حميد الأحمر والخونة قادة حزب الإصلاح استكملوا خلال العام الماضي تأسيس المئات من الشركات بعد أن نقلوا معظم أموالهم إلى تركيا، غير أن هناك مخاوف من حدوث انقلاب عسكري في تركيا على نظام الإخوان، وهو ما دفعهم إلى طلب الجنسية التركية لحماية تلك الأموال، لا سيما بعد تمكن قيادة الإصلاح من نقل أموال منهوبة من إيرادات النفط والغاز في مهرب إلى تركيا. هذا وتعتبر أموال حميد الأحمر وقادة الإخوان أموال الشعب اليمني، ومن المتوقع أن يتم ضمها إلى قائمة الأموال المنهوبة والمهربة للخارج إلى جانب أموال علي عبد الله صالح وأقاربه وقيادة سلطته، وذلك بحسب اللجنة الشعبية للمطالبة بالأموال المنهوبة. انتهى التقرير. يبقى الحكم لكم أعزائنا المستمعين، وإذا تسألنا عن سبب قلة التوفيق وخواتيم السوء سنعرف أن الأموال الحرام كان لها دور، فالشيخ حميد ووالده عبدالله الأحمر وكثير من الخوانة والمرتزقة الرخاص الذين يطلقون على أنفسهم ألقاب مشائخ كانوا يسلمون أموالا من السعودية كمرتبات شهرية يتفاخرون بهذا، رغم أنهم نهبوا اليمن ودمروها وباعوها، لكنهم لم يكتفوا بتسليم البلاد كحديقة خلفية للسعودية وهي دولة ذا سيادة، لكنهم سبب في ذل اليمنيين وبحثهم عن لقمة العيش في السعودية التي تعامل اليمنيين بدون يوم واحتقار. وإليكم في آخر حلقتنا تسجيل صوتي لاعتراف المدعو الشيخ حميد الأحمر في لقاء تلفزيوني سابق في قناة معين، وهو يفتخر باستلام أموال من السعودية هو ورئيس النظام السابق والكثير من المسؤولين.
سئل الوالد الشيخ عبد الله رحمة الله عليه من قبل الإعلامي اللبناني المشهور الذي كان يعمل في قناة الجزيرة وأصبح الآن في قناة الميادين
سامي كليب، جاءه في برنامج زيارة خاصة يومها،
حول هل تستلم شيء يا شيخ عبد الله من المملكة؟ الشيخ عبد الله رد نعم، أتقاضى مقرر شهري من المملكة، وهذا الأمر ليس سرا يعني، وكان يستلمه كثيرين من ولا زال كثير من أبناء اليمن. علي عبد الله صالح كان يستلمه رئيس للدولة، بل أن الرئيس الحالي
ألم يكن هذا ينتقص من السيادة أنكم أنتم المشائخ والرئيس تستلمون أموالا من دولة أجنبية ليست في إطار دعم الدولة؟
المشايخ ما كان عندهم سيادة يعني، حتى نقول ننتقص مواطنين يمنيين في ظل دولة فقيرة.
في الختام نحمد الله كثيرا على أن أعزنا بثورة 21 من سبتمبر التي قضت على المشائخ وأخرجت بلادنا من تحت الوصاية السعودية، ورفعنا رؤوسنا عاليا ونحن نردد شعارنا ونقاتل من أجل فرض السيادة على كل أراضي الجمهورية اليمنية، والتي لابد أن نحرر كل شبر منها شمالا وجنوبا. إلى الملتقى في حلقات قادمة وفضائح لمرتزقة رخاص آخرين. لكم أجمل وأطيب وأرقى الأمنيات من طاقم البرنامج، إعدادا وتنفيذا وتقديما وإخراجا في حفظ الله ورعايته، دمتم أعزاء وكرماء.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الارتزاق الرخيص.